كان سلامنا في أن أقصد يجوز للولي أن يأخذ الرهن له لأجل إعاشته ولأجل تعمير مشارفه. الآن انتهينا إلى هذا الكلام. قال وكلا يصح أخذ الرهن له كما إذا أتلف ماله مع ظهور الغصب. هنا أقصد عند أموال حفظ هذه الأموال قد يكون مشكل على الولي لأنه لا يتمكن من حفظ هذه الأموال. طبعا الشهيد رحمه الله يتكلم في زمانه الذي ما كان أصل ذنوب وما كان أصل مصارف، فحينئذ حفظ أموال الطفل في البيت يكون عرضة للسرقة والنهب ويكون عرضة للغرق، يأتي السيد فتذهب الأموال معه. يقول إذن مصلحة الطفل هنا أن يقرض هذا المال حتى يحفظ، إذا أقرضه فليأخذ عليه رهنا، الرهن يأخذ عليه حتى هذا المال هم يحفظ ولا يسرق ولا يذهب ولا يذهب مع السيد، والرهن أيضا موجود. يقول يجوز أن يرهن مال الطفل عند شخص، يعني يعطيه قرض ويأخذ عليه الرهن إذا كانت مصلحة الطفل تقتضي ذلك. طبعا كل أفعال الولي إما مشروطة لمصلحة الطفل أو مشروطة لعدم ضرر الطفل. فقد يقال أنه إحنا ما نشترط المصلحة، يعني قد يقول قائل نحن لا نشترط المصلحة في تصرفات الولي وإنما نشترط عدم إضرار الولي بالطفل، عدم الإضرار. على طريق المشهور يقولون أنه المصلحة شرط، مصلحة الطفل شرط في صحة في تصرفات الولي. على هذا المسلك هنا يمشي. قال وكذا يصح أخذ الرهن له للطفل، يعني جميع أموال الطفل يعطيه قرض فيأخذ الرهن، كما إذا أسلف ماله مع ظهور الغبطة. هاي كما إذا أسلف ماله مع ظهور الغبطة يعني شنو؟ إنها كان معنى. المعنى الأول يعني الولي يشتري للطفل شراء سلفيا، شراء السلف وشراء السلم، يعني يشتري حنطة بعد 6 أشهر يعطونا إياها الحنطة. الآن نقل أموال، الأموال نقدمها سنة نقدمها، المطلب بعد 6 أشهر يأتي. هذا شراء بيع السلم وبيع السلف، السلف والسلم معنى واحد. فيقول إذا كانت مصلحة الطفل هذه أنه الآن يعطي أمواله بعد 6 أشهر ينطوه حنطة أسلف أمواله، يقول إذا كانت مصلحة الطفل تقتضي ذلك يجوز هذا العمل. هذا معنى من معاني إذا أسلف ماله مع ظهور المصلحة. معنى ثاني معنى اللغوي للسلف، هذا المعنى الأول معنى الاصطلاحي. المعنى الثاني وهو المعنى اللغوي للسلف وهو شنو؟ يقول معنى السلف التقويم، التقويم والبيع للغير فيأخذ رهنا له في مقابل الثمن. مثلا أنت أموالك عندي أنا أقومها وأبيعها للغير، أموالك عندي تقول لي بيع لي إياها، أنا أقومها فأبيعها للغير فأخذ رهن في مقابل الثمن الذي يكون يمطيني. أموالك عندي قلت لي بيع لي إياها، أطلب دلال، واحد دلال يجيبوا له أموال يقول له بيعها، يجيبوا له حنفات يجيبوا له مخبات يجيبوا له زورية يقول له بيعها، هذا الدلال يقومها ثم يبيعها للغير. يبيعها للغير ما راح يطي الزورية، من يطي الزورية يكون يأخذ ثمن، ذاك الثمن ما حتى يأخذ رهن على الثمن. هذا معنى إسلاف ماله مع ظهور الغبطة، هذا معنى اللغوي للسلف. معنى اللغوي للسلف هو التقويم والبيع للغير فيأخذ رهنا له لهذا أبو الزورية في مقابل الثمن الذي يكون يطوف في مقابل الزورية، يأخذ رهن عليه. هذا معنى السلف اللغوي. أي معنيين. أقول فرد معنى ثالث أيضا محتمل في العبارة وهو يزيد منه السلف المعنى العرفي لا لغوي ولا صلاحي. معنى العرفي يقولون مثلا البنك الفلاني يعطي سلفة، سلفة يعني يعطي قرض، سلفة يعطي سلفة، سلفة للزواج، سلفة لشراء الدار، هذا معنى العرفي. سلفة للدار يعني يعطي قرض لبناء دار، يعطي سلفة للزواج يعني يعطي قرض لأجل الزواج. فهنا يقول كما إذا أسلف ماله مع ظهور، يعني هنا الولي يرى من المصلحة أن يداين أموال الطفل، يداين. هذا معنى ثالث بالسلف وهو معنى عرفي. نزل هالمعاني كلها تصح من العبارة، يعني إذا أراد من العبارة المعنى الأول فهو يصح للولي، إذا أراد المعنى الثاني أيضا يصح للولي، إذا أراد المعنى الثالث أيضا يصح للولي أن يعمل ذلك. قال كما إذا أسلف ماله مع ظهور الغبطة أو خيف على ماله من غرق أو نهب. من غرق أو نهب يروح هاي أمواله يخاف أن يستغرق بيتي عن وقت سيران فيروح يشتري خمطة بعد 6 أشهر يأخذ الآن يصير أموال فعادها تسلم من النهب ومن الغرق. يداينها إلى واحد بعد 6 أشهر يصيها أم سلمت من النهب والغرق صحيح؟ يقول هذا كله يصح لكن فليأخذ الولي رهنا على هذا الشيء أو خيف على مالي من غير هذا والمراد بالصحة يأخذ رهن ويكون هذا صحيح. هنا الجواز يعني يجوز للولي أن يعطي مال الطفل ويأخذ عليه رهنا. مراد من الصحة يعني يجوز بالمعنى العام. الجواز بالمعنى العام يعني يقول قد في مورد من الموارد يجب على الولي أن يعمل هذا العام وقد يكون في مورد من الموارد يستحب للولي أن يعمل هذا وقد يكون في مورد من الموارد يجوز له مباح مستحب ولا واجب. يقول مراد من الجواز ما الجواز معنى العام يعني هنا إذا ندري وقت فيضان وهاي أموال الطفل موجودة في البيت واحتمال أن يصير فيضان وهذه الأموال تغرق هنا يجب عليه أن ماذا أن يصرف هذا البيت يجب يعني مو أنه يجوز أو يستحب هنا يجب يعني هو مسؤول عن حفظ مال الطفل والآن مال الطفل في خطر فإذا خلى احتمال أن يتلف فيجب عليه أن يصرفه. لذلك يقول مراد من الجواز من الصحة الجواز معنى العام يعني قد يكون في مورد نفسي بالوجود قد يكون في مورد نفسي بالاستخبار قد يكون في مورد نفسي بالجواز. الكراهة إذا جئنا بذات المسلك الثاني أنه تصرفات الولي مشروطة بعدم الضرر فهنا ضرر ما أفرض مفروض لكن إذا قلنا أن تصرفات الولي مشروطة بالغبطة والمصلحة بعد نيجي هذا يعني الكراهة ليست مصلحة وليست غبطة. قال والمقصود منه يعني الجواز المقصود منه الوجوب في بعض الموارد ويعتبر كون الرهن مساويا للحق أو زائدا عليه. استثناء يقول هذا الرهن اللي يأخذه الولي مو راح يعطي أموال الطفل يعطي أموال الطفل إما يعطيها سلما يشتري خمطة فهي الخمطة يأخذ عليها رهن. من يقول هذا يعطيني الخمطة بعد 6 أشهر من يقول هذا يعطيني الخمطة بعد 6 أشهر راح يأخذ عليها رهن. يقول هذا الرهن اللي يأخذه خلي يكون مساوي لقيمة ما أعطاه من الدين أو لقيمة الخمطة بعد 6 أشهر هيصير مساوي أو أزيد. أما أنه خمطة 100 دينار أشتري خمطة 100 كيلو بعد 6 أشهر الرهن الذي أخذ الرهن الذي أخذ يساوي 100 دينار أو يساوي 100 كيلو بعد 6 أشهر مو أقل يعني أريد أحصل أموال الطفل هاي أموال الطفل قابلة لأن تصرف طب بعد أشتري خمطة بعد 6 أشهر عليه خلاص أزيد من يقول يعطيني إياه فأخذ رهن. يقول هذا الرهن اللي تأخذه للطفل لأموال الطفل فليكن مساوي لمئة كيلو أو مساوي لمئة دينار. فرد بيت أبو غرف فيه مساوي مئة دينار أخذ هذا البيت رهن. هذا البيت بعد ما يصير قد صار أخذ هذا رهن. أقل من 100 دينار ما تأخذ رهن لأنه مو مصلحة للطفل. قال ويعتبر كون الرهن هنا الذي يأخذه الولي عوضا عن مال الطفل مساويا للحق أو زائدا عليه. ليمكن استفاؤه منه حتى يتمكن ولي استفاء.
شفنا الكلام في شروط متعاقدين هل تتكلم على المحن النفس
فريد؟
كلام في شروط متعاقدين
هي.
أما أنت حالين بيتكلم على النفس المتعاقدين
هناك ما قلنا في المتعاقدين أن يكون بالغين عاقلين الطفل فينه مو بالغ إجا الولي يصح له أن يرهن يقول هذا الولي إذا كان يرهن متسرع على أنه يصح رهن مال الطفل من قبل الولي يقول خل يأخذ رهن أكثر من المال أو مساوي. أما إذا أنا وياك أنا رجل أرهن عندك في الشيء أشتري أخذ منك 100 دينار دين أعطيك رهن أنت قد ترضى بالرهن أبو 50 دينار وتبع عاقل بالغ مو طفل ترضى بالرهن أبو 50 دينار لكن بعد لكن مو شرط في المتراهنين أن الرهن يكون مساوي للدين أو أكثر لكن هناك مو شرط في هالمسألة مسألة أن الولي يجوز له أن يعطي مال الطفل قرضين إثناء إجوا قالوا إثناء يعتبر للولي أن يأخذ الرهن يساوي للمال الذي أنطاه أصل ولا هي مو شرط في أصل المتعاقدين
لا
قد أنا أدان منك فلوس وأعطيك رهن أبو أدان 100 أعطيك رهن أبو 50 دينار إذا أنت الرهن صحيح. أما هنا إذا أنا ولي الطفل 100 دينار مال الطفل أعطيك إياه عرض أخذ رهن أبو 50 يقول ميصر لا ميصر هذا كله متفرع على أن يكون بالغا. قال ويعتبر كون الرهن مساويا للحق أو زادا عليه يمكن استيفاءه منه يعني يمكن استيفاء الدين من الرهن وكونه بيد الولي يقول هذا الرهن تنفذ بيد الولي ولي الطفل او يد عدله، يد انسان اخر ثالث لكنه عادل، ليتم التوثق. ليتم التوثق لانه اذا هذا الرهن اخذنا بيد الولي، نعم اذا ما اعطى المدينه الاموال الولي يبيع وياخذ الاموال، او بيد عدل هذا العدل لم يعرف حكم الله، يقول للمدين تعطي الاموال، يقول لا ما اعطي الاموال، حينئذ يرفع امرهم الى الحاكم ويباع فتاخذ اموال الطفل. يقول ليتم التوثق والاشهاد. ما هو الاشهاد؟ يعني ويعتبر في هذه المساله، مساله رهن مال الطفل، يعتبر فيها كون الرهن مساوي للحق والاشهاد. يقول اشهد على هذا الدين اللي تعطيته الى فلان، اموال الطفل اللي تعطيها له بالابو خلي عليه شذوذ، ويعتبر الاشهاد على الحق لمن يثبت فيه عند الحاجه اليه عارف. خلي اثنين يشهدون ليش خلي اثنين يشهدون؟ هاي كلها مراعاه مصلحه الطفل. يقول لي عن هذا البيت اللي يخطو فيها رهن احتمال ان ينهدم، احتمال ان يحترق، فاذا انهدم واذا احترق من دون تفريط الولي، فالولي مو ضامن، الولي مو ضامن، لكن وقت اموال الطفل اعطيتها لفلان، فلان اعطاك البيت رهن، البيت احترق دون هدم من دون تفريط، فشلون هذا الولي راح يسترقب ماذا؟ اموال الطفل. يقول خليه يشهد على الدين شاهدين عادلين، حتى بعدين إذا الجيت ما تقدر تستوفي منه الدين الطفل لأنه احترق، الطفل الحاكم سرعة يشتكي وعدة شهود بينة تستنفذ مال الطفل. هاي كلها مراعاة أموال الطفل. يقول أخذ رهن وإيش كده عليه أيضا شهود لأنه الدائن من الطفل 100 دينار، حتى إذا احتاجت الشهادة في يوم ما كما لو احترق البيت والولي غير ضامن تقدر تستنفذ أموال الطفل بالرجوع للحاكم الشرعي. قال ويعتبر الإشهاد أيضا على الحق لمن يثبت به عند الحاجة إلى حادثة. إذا احتاجين هاي الشهادة حتى نستعملها. فلو أخلى الولي، هاي كلها أنه صحة رهن أموال الطفل، فلو أخلى الولي ببعض هذه ضمن مع الإنسان يمكنه أن يأخذ الدار التي هي مساوية للدين أو أكثر، يمكنه أن يشهد على الدين ولم يعمل، ما أخذ الدار رهن، أخذ أقل من 100 دينار رهن أو ما أشهد يكون ضامن، يعني يمكنه أن يعمل هذه الأمور لمصلحة الطفل ولم يعمل فهو ضامن إذا تلفت أموال الطفل. قالوا فلو أقل لبعض هذه ضمن مع الإنسان. طب أما كل هذا متفرق على صحة ماذا؟ صحة رهن أموال الطفل. قال ولو تعذر الرهن هنا وهو في موضع الخوف على مال الطفل أقربه أو أقرب من ثقة حد غالبا. يقول افرض أن أموال الطفل خاف عليها من الغرق أو من السرقة، اكو جماعة يدون يدينون هذه الاموال لكن ما عندهم رهن، ما عندهم دار يسوها رهن، شو نسوي هنا؟ فالخوف على اموال الطفل موجود، مدينهم موجود، واحد يقول انا دائن لكن رهن ما عندي، شو نسوي؟ يقول هنا نفرضه من رجل ثقة عادل، نطيله رجل ثقة عادل ولو من دون رهن، يعني هذا الخوف على الاموال موجود ان تتلف كلها، تتلف كلها، فيقول اقربها من شخص ثقة عادل. قال ولو تعذر الرهن هنا، هنا يعني في صورة خوف، الخوف على أموال الطفل من الغرق أو من السرقة، ولو تعذر الرهن هنا وهو في موضع الخوف على أموال الطفل أقرب من ثقة عدل غالبا. يقول النسخ في نسخ الشهيد الأول، عبارة الشهيد الأول في اللمعة هكذا من ثقة عدل غالبا. الشهيد الثاني يقول ليش الشهيد الأول جمع بين الثقة والعدل؟ ليش؟ أخر العادل هو ثقة، العادل هو ثقة، فليه جماعة هم دار عدالة هم دار ثقة؟ يجي لي يوجه كلام الشهيد الأول، يقول الشهيد الأول إنما جمع بين العدالة والوثاقة، هذا تأكيد يريد يأكيد، هذا احتمال، احتمال آخر لا، أنه يريد يفسر الوثاقة بالعدالة، يقول العادل يعني ثقة العادل، وأنه العادل فالشيء غير الثقة. ليش يقول واردة في كثير من الأخبار أنه تفسير الثقة بالعدل؟ إنت إحنا يقول شوفوا الإشكال من قبل الشهيد الثاني على الشهيد الأول، يقول ليش جمع بين الوثاقة والعدالة؟ يقول إما للتأكيد أو لأنه يريد أن يفسر العدالة بالوثاقة. أكو احتمال آخر لا، يقول كون يصي دين إلى الثقة وهذا الثقة عادل، مو إلى عادل ثقة. لو قاعد الشهيد الأول إلى عادل ثقة نجي نقول له إذا جبت عادل بعد ليش تجيب كلمة ثقة؟ أول مرة يجيب العادل بعدين ثقة، ليش؟ لأن العادل هو الثقة الاثنى عشري، هو الثقة الاثنى عشري، فإذا قال عادل بعد ليش يقول ثقة؟ فكلمة ثقة موجودة في العدد. أما هو ما قال شيء، قال إلى ثقة عادل. ثقة يعني لا يكذب، ثقة يعني لا يكذب لا يكون عادل، يعني اثنى عشر ثقة اثنى عشر. شفنا كل إشكال موجود. أول ما ذكر ماذا؟ ذكر العام الثقة. فإذا ذكر العام الثقة، هاي الثقة قد يكون سني وثقة، قد يكون إيماني وثقة، هذا معنى العام. بعدين ذكر في الشيء المخصص هذا الثقة كل شيء إيماني. بعد نعرف فائدة من ذكر العدالة بعد الوثاقة. ليش؟ لأن الوثاقة أعم من العدالة. الوثاقة تشمل السني الثقة والإيماني الثقة والكافر الثقة، الكافر الذي لا يكذب ثقة. أما العدالة، العدالة تشمل الثقة الإيماني فهي خاصة. فذكر الخاص بعد العام، ذكر الخاص بعد العام، هذه إشكال. لأول مرة قال العادل بعدين يقول الثقة، إيه؟ يقول ذكر الخاص بعدين يذكر العام. ذكر الخاص بعدين يذكر العام، عام ما له قيمة. أما إذا ذكر العام بعدين ذكر الخاص، كل إشكال. السني لا ما يكون عادل، لأن يعني العدالة شرط الإيمان، من شروط الإيمان العدالة، والسني ليس مؤمن فليس عادل. قد يكون ثقة لا يكذب، كما أن المسيحي قد يكون ثقة، اليهودي قد يكون ثقة، لكنه مو عادل. العدالة شرط الإيمان. لا، ذاك في مسلك، مسلك العبدية ومسلك الأشاعرة، دولات عبدية مو أنه عدول. لا، في مقابل أشاعرة أقعدهم كم مسألة مختلفين بها مع الأشاعرة في المسلك العبدية الذي يقولون بالحسن والخير. ها؟ إن العدالة اللي ينفيدها شرط الإيمان، يعني يفعل جميع الواجبات وجميع المحرمات وهو مؤمن. على كل حسب الظاهر ما تشكل على العبارة، لكن الشيء الثاني كأنه مستشفي يقول ليه جمع بين العدالة والوثاقة. قال والجمع بين العدل، شوف والجمع بين العدل والثقة. لو قايل أول مرة عادل بعدين قايل ثقة، إيه يجي إشكال الشيء الأول شيء ثاني، لكن أول مرة قال ثقة بعدين قال عادل. قال والجمع بين العدل والثقة تأكيد أو حاول تفسير الثقة بالعدل لوروده، يعني ورود التفسير كثيرا في الأخبار وسلام الأصحاب محتملا لما هو أعم منه، وسلام الأصحاب يحتمل لما هو أعم منه مثل ما قلنا الثقة أعم من العادل. فإذا جاء كلمة الثقة له حق أن يأتي بكلمة العادل لأنه يريد الثقة الإيمانية.
إذا قدم أكثر من عادل
بلي؟
عادل لكن ثقة لكن
ثقة العدالة يعني ثقة إيمانية، العدالة يعني ثقة إيمانية. فشو يصير عادل ومو ثقة؟ العدالة هذا ثقة إيمانية، يفعل جميع الواجبات ويترك جميع المحرمات، ومنها ومن الواجبات ومن المحرمات اللي يتركها الكريم، فهو ثقة وإيمان. فشو إذا عادل ومع أنه ليس بثقة؟ العدالة مأخوذ في معناها الوثاقة، فليس عادل وليس بثقة. يعني أعام يعني تشمل غير الإيماني وغير العادل، تشمل غير الإيماني وغير العادل، وهو الذي لا يكذب من أبناء العامة والذي لا يكذب من المسيحيين، لكن هو عادل لا. قال هكذا تبغى الصف ووصف الغلبة للتنبيه. فليش إجا هنا قال بلي أقرب من ثقة عدل غالبا. العدالة انتبه، العدالة ليست صفة دائمية للإنسان، قد يذنب الإنسان. فإذا ذنب ذنب واحد افرض هذا الذنب الواحد مو صغيرة حتى تقول العدالة باقية، أذنب ذنبا كبيرا فالعدالة انتفت، إنه لو ما انتفت لما أذنب ذنبا انتفت. ففي وقت من الأوقات شنو هو معاد، بعدين تاب صار عادل. صحيح. فإذا هاي العدالة ما نشترط في الإنسان أن تكون دائمية، لا، قد تنخرب في يوم من الأيام وفي ساعة من الساعات يذنب ذنبا كبيرا، فإذا هو مو عادل الآن، بعدين يشوف صار عادل. إذا غالبا هو عادل غالب الأوقات، ولا في بعض الأوقات قد يكون شنو غير عادل كما على اقترف ذنبا كبيرا. فلذلك يقول هذا نقرض إنسان يكون عادل غالبا صفة العدالة موجودة، أظن في بعض الأيام مثلا هو يذنب ذنبا كبيرا فتنخرب صفة العدالة، بعدين يشوف ترجع العدالة، فإذا غالبا هو عادل. قال ووصف الغلبة للتنبيه على أن العدالة لا تعتبر في نفس الأمر بنفسها ولا يعتبر فيها الدوام. بدون صفات الإيمان، يعني ذاك الذي يعمل واجبات ويترك المحرمات سني نسميه عادل، من هي كان وليت المؤمن من صفات الإيمان العدالة.
أنا ذكرت الشرع على هذا الإيمان عن الارتكاب الكبير
أي
هذا العدالة
مؤمن؟ لا مؤمن بس العدالة راحت العدالة راحت بارتكابه الكبيرة بعدين يتوب ترجع العدالة. فالمؤمن إذا فعل جميع الواجبات وترك جميع المحرمات ومنها شنو الفرد صار عادل. فإذا أذنب في الذنب راحت العدالة في يبقى مؤمن. فإذا تاب راحت العدالة.
إذا بالثقة يعني بالثقة
لا أضرب نيت ليه أضرب نيت ليه هذا المؤمن لكنه شرب خمرة راحت العدالة أو لا ترك صلاة الصبح حمدا راحت العدالة أو لا راحت العدالة بعدين تاب رجعت العدالة فعنه مؤمن. هذا المؤمن قد يكون فاسق وقد يكون ماذا غير فاسق عادل فاسق شنو يعيد صلاة الصبح حمدا بعدين يتوب يصير عادل. فالمؤمن يقول غالبا عادل هذا اللي يصيب أموال القتل وإن كان في بعض الأحيان شنو يقطع عن العدالة لكن من الإيمان باقي من شروط الإيمان العدالة مو العدالة من شروط الإيمان يقول من شروط الإيمان ما من شروط من شروط من شروط العدالة أن يكون هذا المؤمن لا من شر عادل أما إذا مو مؤمن من شر عادل كيف يصير إذا مو مؤمن من شر عادل مع من صديق المسلم أما إذا كان مؤمن إثناء إذا صار ثقة صار عادل. قالوا أصبر غلبة للتنبيه على أن العدالة لا تعتبر في نفس الأمر ولا في الدوام لأن عروض الظن ليس بقادح في العدس لأن عروض الظن ليس بقادح في العدالة على بعض الوجوه. بعض الوجوه يعني يتوب يتوب بعد ذلك على بعض الوجوه يتوب كما عرفته في باب الشهادات. والمعتبر وجود العدالة غالبا لا دائما والمعتبر هذا. طب إذن هنا الآن هذا الكلام يتكلم فيه شروط المتعاقدين قال بلوغ وعقل ورشد واختيار. إذن البلوغ ماذا؟ شرط في المتعاقدين. قلنا أنه أبناء العامة والفقه الوضعي عن المدن العراقي ما يشترط البلوغ عبارتهم هذه عن الطريقة. يقول المادة 708 يشترط أن يكون الراهن والمرتهن عاقلين ولكن لا يشترط أن يكون بالغين صرحون ولكن لا يشترط أن يكون بالغين حتى صح رهن الصبي المميز وارتهانه الصبي المميز وتعنيفه. احنا عدنا له انه الصبي حتى وان كان مميز لا يصح رهنه ولا يصح ارتهانه وانما شرطه البلوغ. هذا الفرق بيننا وبين ابناء العامة والقانون المدني العراقي ايضا مستند الى سطح السنة. خلصنا من شروط العين المرهونة خلصنا من شروط المتعاقدين اجينا الى الحق. الرهن ذي شروط الرهن ذي شروط. قال واما الحق فيشترط ثبوته في الذمة. القاعدة نطيها وإذا كل مورد يجي حيث على القاعدة نقول الرهن يصح على ما في الذمة. شنو اللي في ذمتك للغير؟ قال لي في ذمتك عين هذا اللي في ذمتك منفعة هذا اللي في ذمتك عين مغصوبة هذا في ذمتك كل ما في ذمتك يصح عقد الرهن عليه. أو قل هكذا كل مال مضمون كل مال مضمون في ذمة الغير يصح عقد الرهن عليه. أي قاعدة مثلا لما أدينت أنا 100 دينار استلمت 100 دينار فهي مضمونة عليه. مضمونة عليه شنو؟ يعني هاي اللي جاءت قالت لا أنا حسبت هي نفسها حتى أنا كنت 100 دينار مضمونة عليه. إذا مضمونة عليه يصح عقد الرهن عليه. زين اغتبت من الكتاب هذا ما اغتبته إذا سلف بإيدك تظنه أو ما ظنه؟ نعم ظنه. إذا ظنه إذا يصح عقد الرهن على الرهن صحيح. كل شيء مضمون عليك يصح اخذ الرهن عليه. اما الشيء غير المضمون مثلا استعرت مني هذا الكتاب استعار لما استعار اذا سلف عدك من دون تفريط تمامي لا اذا لا يصح اخذ الرهن على العاري. على العاري لا يصح اخذ الرهن. انا املك عدك الكتاب انا املك عدك الكتاب الكتاب لما من عدك هو مضمون عليك لا مو مضمون اذا سلف من دون تفريط اذا لا يصح اخذ الرهن على الامانه. فكل مال مضمون في ذمة الغير يصح عقد الرهن عليه وكل مال في ذمة الغير غير مضمون لا يصح عقد الرهن عليه. هاي قاعدة استراتيجينا في الفوائد احنا نقيسها على هذا. اذا كان المال مضمون في ذمة الغير يصح عقد الرهن عليه اذا كان غير مضمون لا يصح عقد الرهن عليه. لذلك يقول واما الحق هنا جاء الى شروط الرهن فيشترط ثبوته في الذمة. ثبوته في الذمة بحيث يكون مضمون اي استحقاقه فيها وإن لم يكن مستقرا استحقاق او ان لم يكن مستحقا كالحرب قال انا لما اديناك ها اذا ثبت في الذمه الي بقدر الدين 100 دينار اعطيتك الان ثبت في ذمتك 100 دينار زين هذا حق الي في ذمتك ومستقر هذا الحق مو متجزد هذا حق ثابت ثالث الى ان يصح الظن كالحرب هذا حرب كالحرب هذا مثال الى اشتراك ثبوته الذمه وان لم يكن مستقرا وان لم يكن مستقرا ما يتمن البيع ثمن البيع انتبه مثلا انا ابيعك هذا الكتاب بدينار صحيح ابيعك بدينار واخلي لي الخيار ترى اما ابيعك هذا الدينار راح اعطيك الكتاب صحيح والي خيار هذا الكتاب الان لو تلف عندك مضمون عليه مضمون عليك يقولون ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده هذا البيع اذا صحيح فالكتاب لما يصير الى كل يفترق عندك انت مضمانه فالمال الثمن اذا ما اعطيتني اياه الكتاب هم عندك الكتاب اذا سلف عندك انت ضامن عليك انت تقيمته فاذا الثمن انا صح ان اخذ عليه رهن وان كان لي خيار انا هنا لما لي خيار يعني هذا شنو غير مستقر يعني الكتاب غير مستقر عندك كتاب في يدي غير مستقر الاحتمال يعني أفسد أنا فإذا فسدت ماذا؟ يرجع إليك الكتاب فالكتاب عندك لكن غير مستقر لكن بما أنه مضمون عليك فلن يصح أن أخذ ماذا؟ أرضه فتبقى؟ بس أنت أعطيتني الثمن إذا أعطيتني الثمن أنا يجوز أن أخذ الرهن أقول لك احتمال أن هذا الثمن اللي أعطيتني إياه مو إلك باقي فأعطيني رهن حتى إذا أجى واحد وقال هذا الثمن مالتي أنا أسوي الثمن المين من الرهن إذا ما أعطيت الثمن فأخذ رهن عليك أنا أخذ رهن عليك لأن الكتاب الذي أعطيت إياه وهو ملكي هذا مضمون عليك لما مضمون عليك يعني إذا احترق عندك أنت ضامن إليك فإذا ما أعطيت الثمن وهذا مضمون عليك أنا أخذ رهن إذا أعطيت الثمن احتمال أن هذا الثمن مستحق للغير من أخذ رهن أخذ رهن يعني إذا طلع مستحق للغير تضامن التضامن هذا الثمن الذي إذا أجى واحد أقام البينة أن الثمن مالتي أخذ التضامن الثمن له ضامن ضامن إذا يصح أخذ الرهن يعني هاي قاعدة
الرهن عن كتابة على الثمن
على الثمن الذي يطاني احتمال أن يطلع الغير إذا فرط يصير مضمون كلامنا إذا ما فرط أنا أعطيك إذا فرط بعد أن يفرط ما صار أمانة لما يحرق الكتاب بعد الكتاب مو أمانة مو مفرط اذا صار حق في ذمته الي وهذا الحق الذي في ذمته مضمون لا بس قبل ان انت تحرق الكتاب انت مو ضامن لانك امين سميته حفظ الله بعد ان حرقته راحت الامانه حرقت الكتاب راحت الامانه انت ضامن لقيمته اذا ضامن لقيمته اخذ رهن على هذا على قيمه الكتاب مو على الكتاب لان الكتاب حين كونه امانه لا يكون مضمون قال وأما الحق فيشترط ثبوته في الذمة أي استحقاقه فيها وإن لم يكن مستقرا ثبوته في الذمة أي استحقاقه فيها يا هذا استحقاق الذي في الذمة مرة يكون مستقر كالدين مرة يكون غير مستقر كالبيع بخيار حين يجوز أخذ الرهن حين كونه أمانة لا يكون مضمونا قال وأما الحق فيشترط ثبوته في الذمة أي استحقاقه فيها وإن لم يكن مستقرا ثبوته في الذمة أي استحقاقه فيها يا هذا استحقاق الذي في الذمة مرة يكون مستقر كالدين مرة يكون غير مستقر كالبيع بخيار مين أتك يجوز أخذ الرهن عليه يجيك عن فيه المضمونات قال كالقرض هذا مثال لما هو ثابت في الذمة ومستقر وثمن المبيع ولو في ثمن الخيار ثمن المبيع شوف أخذ رهن على ثمن المبيع لأنه مضمون ثمن المبيع ولو في ثمن الخيار هذا لما هو ثابت في الذمة لكنه غير مستقر يجيك أنه صاحب المبيع إلى خيار ودي بعد استقرار الجناية حتى تجي تجني علي جناية وهي جناية تستقر هنا اذا انت تضمن ما تفترش ايدي هنا انا اما انا اعتص واما اعطص ماذا ثمن الجناية فاذا اذا انت ثمن الجناية كنت تطيها انت ضامن لما ضامن انا اعطص رهن على هذا ثمن الجناية
لكن المبيع ما عنده خيار مثل ياخذ عليه رهن
ليش
بدون خيار
بدون خيار انا تسير مثال من الاول مثال الاول انه ثابت الحق في الذمة ومستحق يعني مستقر
يكتب الكل عقود من البيعية في البيع إذا كانت لازمة يشكو فيها دون إذا كانت جائزة لا تسلمها
لا هاتي قاعدة ما عاد هاتي قاعدة ما عاد حتى البيوع الجائزة يسقط فيها الرهن ليش؟ لأن قلنا الميزان هذا الميزان أن الثمن أن الكتاب اللي تتيار مضمون عليه، لما يكون مضمون عليك عن التنفق قيمته إذا اخترج، فإذا مضمون عليك يفحص مرة
جرى محمد الضمان يختبر لازم عليه
هلي؟
لا اعتبر كان ضامن يختبر لازم عليه حقين
لا فاني شوف ضامن مو قيمته مو ما كان في مقابل الكتاب في البيع، ما كان في مقابل الكتاب في البيع قد يكون أكثر من قيمته، أقل من قيمته قد يكون، فإذا احتاج إتراما لقيمته مو للدينار قد يكون قيمته دينار هنا. فعلى كل حتى إذا كان البيع جائز، إذا كان البيع جائز يصح أقمصه، ليش؟ لأنه مضمون. قال والدية يمكن أن يأخذ الإنسان رهن عليها بعد استقرار الجناية وهو انتهاؤها إلى الحد الذي لا يتغير موجبها لا قد موجبها، شوف لا قبل، يعني لا قبل انتهاء إلى ذلك. آخر هاي الدية الجناية إذا استقرت الدية تكون واضحة، أما إذا الجناية ما استقرت الدية ما تكون واضحة. مثلا إذا أنا جيت وجنيت عليك جناية، جنيت على الجناية، استقرت الجناية، فصار معلوم أنه أنا هاي الجناية عمدية لو خطائية لو شبيهة بالعمد، واحدة من ذلك الثلاث. فإذا انتهت الجناية يتبين أنه إذا عمدية فأنت إلك القصاص، أو إذا ما فيك تأخذ القصاص تأخذ الجناية. إذا شبه العمد، شبه العمد قصاص ماكو صحيح، لكن دية أنا أدفع، أنا الجاني، أنا الجاني أدفع الدية من حركة الدية الشيخ. إلى خطائية، إلى خطائية الجناية قصاص ماكو، وأنا ما أدفع الجناية، العاقلة أدفع الجناية اتحددت. فيقول إذا الجناية انتهت واستقرت فانعرف ياه المديون، المالك المديون، الجاني المديون أو العاقلة، ينعرف ذاك الوقت ناخذ رهن على هذا، على هذه الدية الذي هي معروفة علينا. أما إذا الجناية بعد ما استقرت، يعني الدية ما استقرت، يعني الجناية الآن مو مشخص أنا جاي عمدية أو شبه عمد أو خطأ، مو مشخصة، مو مشخصة، الآن ما يجوز أخذ الرهن. ليش؟ لأن إذا كانت هذه عمدية فالمجني عليه إلى حق أن يقتص وإلى حق أن يأخذ الدية. إذا كانت هذه شبه عمد فعلى قصاص ماكو، فقد يأخذ بها من الجاني، من الجاني بيصير ويعطيها في لمدة سنتين. أما في العمد، في العمد إلى هذا العمد أنا جنيت عليك عمدا وأنت ارفعت إليك عن القصاص، تأخذ من الدية في هذه السنة، في السنة الأولى. أما إذا كانت الجناية شبه العمد قصاص ماكو، دية أكو، دية عليها من على الجاني ويدفعها في السنة الثانية. أما إذا كانت جناية خطائية قصاص ماكو، وانا ما ادفع الجناية الدية، يدفعها العاقلة في السنة الثالثة اذا كان واحد موجود من العاقلة في السنة الثالثة، فهمتي؟ واذا مو ما 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 معلوم ان هذه الجناية عمدية او شبه العمد او شبه الخطأ، رمان عليه من تاخذ، مين تاخذ رمان؟ تاخذ الجاني، مو معلوم عليه، مو معلوم عليه الدية، يعني هو مو رامن، مو معلوم رامن، تاخذ من العاقلة، العاقلة دول الموجودين مستاج جزء بعد ما موجودين، المسؤول يجون غيرهم، فمن الضامن للمال؟ إذا الجناية بعد ما استقرت، يعني الجناية مستقرة، يعني مو معروف يا هذا الضامن، فمتى تأخذ رهن؟ أما إذا معروف يا هذا الضامن، متى تأخذ رهن؟ لذلك يقول والرهن على الدية بعد استقرار الجناية، شنو استقرار الجناية؟ وهو انتهاؤها إلى الحد الذي لا يتغير موجبها، موجب يعني المعلوم، موجبها. هاي الدية بعد استقرار الجناية، لا قبله. الدية قبل استقرار الجناية لا يمكن أخذ الضمان الرهن عليها،
موجبها يعني معلوم،
موجبها ايه معلوم. الجناية علة لها أحكام، ذيك الأحكام معلومة، فإذا استقرت هذه الجناية فالدية علمت، المعلول علم، حينئذ تقدر تأخذ الرهن. أما إذا ما استقرت يعني الضامن منه ما تدري، إذا ما تدري شلون تأخذ الرهن، منين تأخذ الرهن؟ الضامن مو معلوم، لا قبله، لأن ما حصل بها في معرض الزوال، يقول هاي الجناية هاي الدية إذا مو مستقرة، إذا مو مستقرة، مثلا افترض أنه انا جريت جناية خطائية.
طب
جناية خطائية شنو؟ ان العاقلة تتحمل الدية بعد 3 سنين. الموجود منهم في السنة الثالثة هو يتحمل الدية الموجود. جيد، اذا هاي الان من الضامن؟ انا عندي الان اقرباء دولة ضامنين ما مستقر، يجيب واحد منهم يموت، يجيب سيئ يموت، يجيب كله يموت، بعد 3 سنين الموجود اثنان تستقر عليه فيه. بعد ذلك الان ما تبدأ تأخذ رهن يلعبهم ليه؟ يعني مو مستقر عليهم الدية، يشوفوا يموتون غيرهم الذي يستقر عليه الدية. فيقول اذا استقرت الدية على اشخاص معينين حينئذ اخذ رهن لان هم الضامنين. اما في الدية في الجناية الخطائية، الجناية الخطائية الدية مو مستقرة على ما يدري في السنة الثالثة من الموجود من ما موجود، فعلا هاي الدية مو مستقرة عليهم. اذا مو مستقرة عليهم ما تقدر تاخذ منهم رهن الان في السنة الاولى والثانية. نعم من كان منهم في السنة الثالثة موجودا فاستقرت عليه الدية خذ منه الرهن يجوز. ولذلك يقول لي ان ما حصل بها بالجناية في معرض الزوال، هاي الجناية الذي مو مستقرة في معرض الزوال بالانتقال الى غيره، موت واحد الدية تكون على الثاني، موت الاثنين الدية تكون على الثالث.
حتى اذا كان مستقرة
لا مستقر، لا كلام مستقرة مستقرة يعني معروف الذي ضامن منه
العاقلة،
العاقلة يا رب هو الذي ضامن الذي موجود في السنة الثالثة، دول الموجودين الان ضامنين في السنة الاولى والثانية اذا مو مستقر.
فالاستقرار شنو معنى
الاستقرار؟ يعني ان يعرف الضامن منه، الضامن منه الجاني. اذا عرفنا عن الضامن والجاني ناخذ من الرهن. اذا اما في الجناية الخطائية الضامن منه العاقلة الموجودة في السنة الثالثة، اما الموجودين في السنة الاولى والثانية
لا
تريد ان ناخذ من الرهن.
لا
قال بلي. ثم ان كانت حالة او لازمة للجاني كشبيه العمد، قاعد يفصل ان كانت حالة، حالة يعني الجناية عمدية والمزني عليها رفع يده عن القصاص طلب الدية، طلب الدية في السنة الأولى أي حالة، أو لازم للجاني الدية. لازم للجاني يعني أن الجناية خطأ شبيهة للعام، شبيهة للعام، والدية حين ستوجه عليه من على الجاني. ثم إذا كانت حالة أو لازم للجاني كشبيهة جاز الرهن عليها مطلقا. ليش؟ لأن الضامن معلوم منه، الضامن هو الجاني، إذا معلوم الضامن الجاني نأخذ الرهن على المال المضمون. وفي الخطأ المحض هذا الذي الدية على العاقلة اللي موجودين في السنة الثالثة، منو استاذ لين ناخذ ضمان؟ لين ناخذ ضمان من الأقارب؟
لا
يعني دول مو معلوم انهم هم الذي استقرت عليهم الدية. قالوا في الخطأ المحض ما يجوز الرهن عليها قبل حلول السنة الثالثة. اذا حلت السنة الثالثة نشوف الموجود منه اذا هو الضامن، اما قبل حلول السنة الثالثة ما ندري هو الضامن، من نقدر ناخذ رهن؟ قالوا في الخطأ المحض ما يجوز الرهن عليها قبل الحلول لان المستحق عليه غير معلوم، المستحق مستحق عليه الدية غير معلوم منه. اذا المعتبر من وجد منهم عند حلولها في السنة الثالثة مستجمعا للشرائط، هذا موجود في السنة الثالثة كن يصير بالغ كن يصير عاقل، ايش مدري شروط الدية شنو، مستجمعا للشرائط بخلاف الدين المؤجل لاستقرار الحق والمستحق عليه. يقول اما الدين المؤجل انت ليه اثنان قلنا الدية اذا كانت مؤجلة الى 3 سنين ما يجوز اخذ الرهن عليها، ليش؟ لان المستقر عليها منه ما ندري. اما الدين المؤجل اذا انا ادينك 100 دينار الى سنة الدين مؤجل يجوز ان انا اخذ رهن، ليش؟ لان معلوم الضامن منه والمستحق عليه الدين منه انت، فاذا الضامن معلوم منه يجوز اخذ الدين اخذ الرهن. قال بخلاف الدين المؤجل لاستقرار الحق والمستحق عليه، الحق معلوم ايش كيف؟ المستحق عليه هنا هم معروف انت، انت بعد سنة كنت تدفع، انت ما موجود من 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 تركتك ناخذ. فاذا اذا اذا مع المضمون عليك يصح اخذ الرهن.
مؤجل يعني الى سنه محدده
قضيه مطلقه. لا مؤجل يعني الى سنه الى اجل. قال ويجوز الرهن عند الحلول على قصته. ويجوز الرهن على الحلول عند الحلول على قصته وهو الثلث بعد حلول كل حول من الثلاثه. يقول هنا الجنايه الخطائيه ما قلنا انه الجناية ديتها تدفع في السنة الثالثة على من كان هو موجود. هنا يقول فعلى السيد الأول قال وفي الخطأ عند الحلول على قصته، كأنه هذه الجناية في السنة الأولى تستحق ثلث عيدي، في السنة الثانية يستحق الثلث الثاني، في السنة الثالثة تستحق كلها. فيقول في السنة الثالثة بس أنا تعرف نأخذ الرهن على كل المال هذا ممكن ليش عن كل الأقساط استحقت أما في السنة الأولى في السنة الأولى ما يستحق المجني عليه إلا هذا قسطا واحدا في السنة الأولى فيجوز أن يأخذ رهن على هذا القسط الذي هو مضمون على هذا القسط الذي هو مضمون في السنة الثانية يجوز أن يأخذ رهن على القسط الثاني الذي هو مضمون على الموجودين أما في الدولات التي في السنة الثالثة يجوز أن يأخذ رهن على الدولات الموجودين بالقسط الثالث فالميزان هذا الذي باقي لنا المال إذا كان مضمون على واحد معين يجوز أخذ رهن فالثلث الأول على الموجودين في السنة الأولى الثلث الثاني على الموجودين في السنة الثالثة الثلث الثالث على الموجودين في السنة الثالثة فإذا على الثلث الأول يستطيع أن يأخذ الرهن على الثلث الثاني في السنة الثانية يأخذ الرهن
إذا ما أخذ الثالثة
طيب
هاخذ
الرهن يطلب دولة وما أخذ الرهن أنتو ما أنتو بعد إذا
أخذنا
لا كله كأنه هيجي كأنه كله قسط يقع على كله قسط يقع على الموجودين في السنة الأولى قسط الأول وعلى الموجودين في السنة الثانية قال ويجوز الرهن عند الحلول على قسط وهو ثلث بعد حلول كل حول من الثلاثة ومال الكتابة انتبه هنا مال الكتابة أيضا يصح الرهن عليه وإن كانت الكتابة مشروطة على الأفراد الكتابة عندنا قسمين كتابة مشروطة وكتابة ماذا مطلقة كتابة مشروطة قلنا هذا أنه يقول لعبده جئني بمئة دينار فتكون حر لو جئت 90 ما يتحرر من الشيء 90 إلى جئت ما يتحرر من الشيء 99 إلى جئت ما يتحرر من الشيء إلا تكمل 100 فكلها تتحرر مرة واحدة عند مكاتبة مشروطة المكاتبة المطلقة يقول لا أنت جيب 100 تتحرر كله جيب 50 يتحرر نصك جيب 75 تتربعك تتحرر أي مساعدة مطلق هنا يقول هذا السيد لما يكاسب عبده راح يطلقه غير يطلقه حتى يشتغل يجيب فلوس كاسبه طب هذا لما كاسبه راح يهده راح يجب عليه يعني يدفع المية وما يجب يجب إذا المال مضمون في ذمته إذا مضمون يأخذ منه يقول أنا راح أهده وأطلقك المكاتبة هاي عقد وإذا أطلقك 100 دينار هاي المكاتبة المشروطة 100 دينار أطلقك إلا تكملها يلا ترحل أطلقك 100 دينار في ذمتك مضمون إذا جبران حتى أنا على هذا المال الذي في ذمتك يجوز تروح بعد ما تجي فالمية دينار أطلبك إياها هاي اللي هي ثمن الكتابة المشروطة ما تطير فأنا أجرها حتى إذا ما طيتها أستوف المية دينار منين من هذا الرهن ما عندك أموال روح استعير من أصدقائك إعارة ورهنة يعني إحنا قلنا إعارة الشيء المستعير صحيح مستعار صحيح قال ومال الكتابة يصح أخذ الرهن عليه وإن كانت مشروطة فأما إذا كانت مطلقة بطريق الأولى يهود لأنها يعني هاي المكاتبة لازمة للمكاتب ما يقدر يفتحها لما لازمة يعني من الدينار كنت فيها ما يقدر يفتح عقد المكاتبة نعم أنا السيد أقدر أفتح أما هو ما يقدر يفتح عقد أما ما يقدر يفتح مطلوب من الدينار مطلوب من الدينار أخذ عليه رهن يعني هو ماله مضمون قال لأنها يعني لأن الكتابة لازمة للمكاتب مطلقا يعني سواء كانت هاي المكاتبة مشروطة أو كانت هذه المكاتبة مطلقة فهي لازمة ما يقدر يبطل مطلقا على الأفراد أتو قول آخر أن المكاتبة المطلقة هي اللازمة أما المكاتبة المشروطة فهي جائزة للمكاتب جائزة للمكاتب قال والقول الآخر أن المشروطة جائزة المكاتبة المطلقة تصير فهي اللازمة خوف هنا يجي كلام السيد أنه هذا عقد المكاتبة إذا كانت المكاتبة مشروطة صارت جائزة فإذا صارت جائزة يقدر يبطل العبد إذا يقدر يبطل إذا ما يصح الرهن ما يصح أن يأخذ منه رهن بعدين شيء ثاني يجاوب يقول له خلي المكاتبة جائزة مكاتبة جائزة يصح يبطل خلي خلي يصح يبطل لكن أصل احتمال أن هذا العبد يشوط أصلا لا يبقي أموال المكاتبة ويروح له ما صح اضرب المكاتبة مشروطة لما يطلق السيد يقول له أنا كاتبك على 100 دينار قالوا روح عني احتمال أقوى ولا أقول المكاتبة جائزة جائزة يعني شنو يصح لأني يبطل يصح لأني يبطل لكن احتمال يشد أقول ولا إيه يصح لأني يأخذ الرهن حتى على المكاتبة التي المشروطة التي هي جائزة إذا كون المكاتبة مشروطة جائزة إذا لا يصح الرهن ليش ميزاننا قلنا إحنا ميزاننا أن المال إذا كان في ذمة إنسان وهذا مضمون عليه يصح الرهن خلاص أنا من كاتبت مكاتبة مشروطة أفضل عقد جائز عقد جائز يعني يصح لي يبطل لكن احتمال يشرط لا يبطل ولا يطلب فلوس يشرط من قبل البطل ذاك المكاتب مفاسد، فنتكلم في عقد الكتابة أنه جائز. الشهيد الثاني يقول الأصح أن عقد الكتابة لازم على العبد سواء كانت المكاتبة مطلقة أو مشروطة. أكو قول أن المكاتبة المشروطة جائزة، فإذا جائزة قالوا هنا ما يصح عقد الرهن، ليش؟ يعني العبد يجوز أن يبطل. الشهيد الثاني يقول افرض يجوز أن يبطل، لكن ما ينافي أنه يجوز أن يبطل أن السيد يأخذ الرهن علينا على مال الكتابة الجائزة. كون يجوز أن يبطل خليه يجوز أن يبطل، مثل ما قلنا في بيع الخيار، بيع الخيار أنا أبيعك على الكتابة الخيار إلك أنت المشتري، إلك خيار أن تبطل. السلام عليكم ورحمة الله. فلما أبيعك الكتاب والخيار إلك أنت يجوز أن تبطل إذا العقد جائز. الثمن اللي اعطيتني اياه انا احتمل انه مسروق، احتمل انه مسروق، اقول لك اعطيني رهن على الثمن. اذا اجى واحد اخذ الثمن انا اخذ الثمن منين؟ اخذ قيمه الكتاب منين؟ من الرهن. نعم كذلك افرض ان العقد جائز يجوز للعبد ان يبطل، يجوز ان يبطل، لكن اذا ما بطل الثمن اللي دمته مو بدمته مضمون، انا اخذ رهن على هذا الثمن اللي دمته اللي هو مضمون. لذلك يرد هنا شيء ثاني. قال والقول الآخر أن المشروط جائزة من قبل المكاتب فيجوز له تعجيز نفسه فيشتغل فلا يصح الرهن، يجوز يبطل فلا يصح الرهن على مالها، مال المكاتب المشروطة لانتفاء فائدته، إذ له إسقاط هذا العقد، عقد الكتابة متى شاء. الشريط الثاني رده يقول له وهو على تقدير تسليمه، يعني لو سلمنا أن عقد الكتابة المشروطة عقد جائز في العاب هذا ما ينادي أن نأخذ الرهن على سنن الكتابة، وهو على تقدير هذا الكلام على تقدير تسليمه غير مانع من الرهن. افرض أن عقد الكتابة المشروط جائز لكن الرهن يجوز، ليش؟ لأن مال الكتابة مضمون في ذمة ماذا؟ في ذمة العبد، إذا مضمون يصح عقد الرهن عليه. كالرهن على السمن في مدة الخيار، كالرهن على السمن في مدة الخيار اللي احنا قلناه أبيعك الكتاب وقلك الخيار أنت بطين ثمن ما أطيت مياه، من ما أطيت مياه أخذ عليه رهن، أو أطيت مياه واحتمال أنه مسروق يجوز أن أخذ ماذا؟ الرهن عليك، مع أن الخيار بيع شنو؟ بيع خيار جائز، مع هذا يصح أخذ الرهن. وفي قول ثالث أن المشروط جائز.